بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله تعالى وسليمان بن أشعث السنجستاني البغدادي قال حدثنا موسى بن إسماعيل، وموسى بن إسماعيل هو أبو سلمة التبوذكي المنقري البصري حافظ من حفاظة البصرة من أصحاب حماد بن سلمة، أنا هو أخص في حماد بن سلمة، أكثر ما يروي عن حماد بن سلمة. قال حدثنا حماد بن زيد، وذكر الشيخ أو في التعليق أن أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المحلى قال أن الطيالسي والحاكم والبيهقي رووه عن حماد بن سلمة، ورواه أبو داود عن حماد بن زيد، ثم رجح أن ما في سنن أبي داود وهم. قال الشيخ وهو كما قال، لأن كما قلنا أن حماد بن موسى بن إسماعيل هو أخص في حماد بن سلمة، لعل بعض النساخ زاد حماد بن زيد. وأيضا حماد بن سلمة هو الذي يروي عن أبي نعامة السعدي، وليس هو حماد بن زيد، وإنما الذي يروي عن أبي نعامة هو حماد بن سلمة. فالظاهر الصحيح هو أن في الإسناد حماد بن سلمة، وحماد بن سلمة أقوى في السنة من حماد بن زيد، حماد بن زيد أقوى في الحديث والحفظ من حماد بن سلمة. قال عن أبي نعامة السعدي، وأبو نعامة السعدي معنا ثقة أو صدوق. قال عن أبي نضرة وهو المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع عليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك قال فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا، أو قال أذى، وقال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قدرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه الدارمي. فقال حدثنا حجاج بن منهال وأبو النعمان وهو عارم محمد بن الفضل السدوسي قال حدثنا حماد بن سلمة به، أنه هذا ما يؤيد أنه عن حماد بن سلمة. قال وأخرجه عبد بن حميد ومحمد الكجي ويقال الكشي. فقال رحمه الله حدثنا محمد بن الفضل وهو أبو النعمان عارم قال حدثنا حماد بن سلمة به قال وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد وهو ابن هارون الواسطي أبو خالد قال أخبرنا حماد بن سلمة، أن هذا كلهم يروونه عن حماد بن سلمة، وهذا يدل كما قلنا على أن رواية أبي داود خطأ، معنى حصل من النساخ. قال عن أبي نعامة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال لما خلعتم نعالكم؟ فقالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا. قال فإذا جاء أحدكم من المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها، فإن رأى بها خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. قال هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو كامل وهو الفضل بن حسين الجحدري، قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة قال حدثنا ابن عامة السعدي به قال وفي آخره قال عبد الله أي ابن أحمد قال أبي، لم يجي في هذا الحديث بيان ما كان في النعل. أنا إيش المقصود الذي هو الخبث الذي كان في النعل؟ طيب هذا الحديث فيه فوائد كثيرة ومسائل، نذكر بعض هذه المسائل التي في هذا الحديث. في هذا الحديث من المسائل والفوائد ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من شدة اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا يتتبعون ما يعمله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يدل على أنهم أرادوا الله والدار الآخر وامتثلوا قول الله عز وجل قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وأيضا لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. فما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة يفعله الصحابة. وأيضا في هذا الحديث فيه جواز الصلاة بالنعل، فيه جواز الصلاة بالنعال، وقد جاءت أحاديث كثيرة في الصلاة بالنعال، حتى أنه جاء في سنة في عند أحمد وأبي داود أنه قال صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. أنا جاء بالأمر، لكن حمله أكثر أهل العلم على الجواز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يصلي بنعليه وأحيانا لا يصلي بنعليه، لأنه لو كان واجبا لما تركه النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا جاء في الأحاديث التخيير، من صلى في نعليه أو إذا أراد أحدكم أن يصلي في نعليه فلينظر فيهما. قال هنا إذا جاء أحدكم في المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قدرا أو أذى فليمسح. وجاء في حديث أنس البخاري قال قيل لأنس صلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه؟ قال نعم. وحديث كثير، حتى ألف شيخنا رسالة سماها الصلاة في النعال. والصلاة في النعال أنا في الأحذية جائزة، يجوز للإنسان أن يصلي في النعل، وأحيانا يكون سنة أيضا إذا كان يصليها أحيانا. ليس المراد معنى لا يحسب الإنسان مثلا عندما يقال يصلي في نعله أنه ما يتذكر إلا المسجد، ممكن يصلي في بيته، يصلي في سكنه، فليس المراد أنه لابد أن يصليها في المسجد. فكثير من أهل العلم يقولون أن هذه الفرش الآن التي في المسجد قد لا يستطاع أن يصلى بالنعل فيها، ولأن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان مفروشا بالحصباء حجارة صغيرة، فلهذا كانوا يستطيع الإنسان أن يصلي في المسجد دون تلويث. لكن الآن هذه الفرش لو صلي بالنعل قد تلوث هذه الفرش وتذهب بسرعة، أنها تذهب بسرعة ويحتاج إلى أن يأتي معنا المتصدق بفرش آخر، وهذا فيه إهدار للأموال. فرأى كثير من العلماء أنه لا يصلى في الفرش بالنعل، وأجاز بعض أهل العلم الصلاة حتى في الفرش إذا كان الإنسان يعتني بنعليه من ناحية نظافتهما، وكذلك أيضا عدم وضع الماء فيهما، أنا يغسلهما بالماء ثم يأتي ويضعهما في الفرش، هذا خطأ. والذي مشى عليه أكثر أهل العلم أنه لا يصلى بالنعل في هذه الفرش، أولا لأجل أنه يتسخ بسرعة هذا الفراش، وأيضا الأمر آخر للفتنة، أيضا الأمر آخر للفتنة الناس، فالناس يعتبرون الصلاة في النعل جريمة، ومع انتشار السنة ومع كذلك تكلم العلماء وطلبة العلم وغيرهم بالصلاة على النعل، إلا أنك تجد كثيرا من العوام لا زالوا ينكرون هذا الأمر، بل لو رأوا رجلا يصلي في النعل ممكن لكفروه، وأنا يرونها جريمة كبيرة. أنا كيف يقول مثلا أنت تقابلنا بنعلك؟ وهذه اعتقادات ما تدري من أين جاءت. أنا يرون أن النعل إذا كانت مقلوبة فإنها لا تواجه، حتى إذا رأوا نعل مقلوبة هكذا يقلبونها، يقول لك هذا تكحل أو كذا، ما يريدون النعل مقلوبة، لابد تكون مفتوحة، وهذا اعتقاد ليس بصحيح ولم يأتي فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فلهذا اعتقد الناس أن خلف النعل لا تقابل، أنا يرون أنه شيء من سوء الأدب أن الإنسان يقابل إنسان آخر بخلف نعله، وغيرها من هذه الاعتقادات التي قد تحصل فيها الفتن. لكن من أمن هذه الأشياء فله أن يفعل ذلك. طيب، وأيضا في هذا الحديث أن الإنسان إذا رأى استدل به العلماء أن المصلي إذا ذكر أنه فيه ثوبا نجسا، أنا ثوب نجس لبسه أو في بعض بدنه نجاسة، فإن استطاع أن يخرج هذا الثوب، مثلا عنده سروال وذكر أن السروال هذا فيه نجاسة، فإن استطاع أن يخرجه وعليه إزار فالواجب أنه يخرجه. كذلك أيضا إذا كان عليه رداء أو قميص مثلا وعنده إزار تحت القميص، فذكر أن القميص فيه نجاسة فله أن يخرجه، أو واجب عليه أن يخرجه. فإن صلى وهو يدري أن فيه نجاسة فعند أكثر أهل العلم أن صلاته باطلة، أنا إذا تعمد دخول الصلاة بالنجاسة، فالبعضهم ذكره إجماعا لا يجوز أن يدخل الصلاة وثوبه نجس. فإن ذكر في الصلاة فإما إن استطاع أن يخرجه أخرجه، وإلا خرج من الصلاة، وإلا خرج من الصلاة ولبس ثوبا آخر. هذا هو قول أكثر أهل العلم في هذه المسألة. فإن صلى وهو لا يذكر أو لا يدري أنها نجاسة فعند جمهور العلماء أن صلاته صحيحة. أن إذا كان يجهل النجاسة لا يعلمها أو علمها لكن نسيها في الثوب، فهنا وصلى الصلاة فصلاته صحيحة لا يعيد. وعند مالك أنه يعيد في الوقت، وأن إذا كان الوقت لازال يعيد وإذا خرج لا يعيد. لكن مثل هذا كما قال الإمام ابن عبد البر يريد مالك به أنه من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب، وإلا فصلاته صحيحة من باب الاحتياط أنه يصلي. لكن الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يصلي ما دام أنه نسي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعد الركعتين اللتين مرتا، لم يعد الركعتين اللتين مرتا بل أكمل صلاته. وهذا دليل أيضا في هذه المسألة على أن من صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلمها أو نسيها فإنه يصليها، فإنه إن كان يستطيع أن يزيلها أزالها. وكذلك أيضا إذا صلى وانتهت صلاته ولم يذكرها إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة. أيضا في هذا الحديث من المسائل أن النعل تطهر بالمسح، أن النعل تطهر بالمسح على الأرض، مسح التراب. أنا إذا كان رأى في نعله أذى يمسحهما في التراب ويصلي فيهما، هذا يكفي في تطهير النعل. وهذا يدل على أنه ليس كل شيء يطهر بالماء، ليس كل شيء يطهر بالماء، بل المسح تطهير للنعل. وأيضا ثوب المرأة الذي تصيبه النجاسة يطهره التراب. معنى قال في حديث أم سلمة لما قالت لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن إزرة المؤمن إلى نصف الساق، قالت والنساء يا رسول الله؟ قال يلقينه شبرا. قالت أم سلمة إذن تنكشف أقدامهن. قال يرخينه ذراعا ولا يزدنا، يرخينه ذراعا ولا يزدنا. معنى يكون ذراع أو ثوب المرأة ذراع من نصف الساق، أنا يلامس الأرض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يرخينه ذراعا ولا يزدنا. وجاء في حديث خولة أنه قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الأذى وعند المشي، عن المرأة تمشي يصيبه الأذى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يطهره ما بعده. فدل على أن الثوب يطهر بالتراب. وهذا كله يدل على ما ذكره أو ما ذهب إليه الحنفية، وكذلك رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم أن النجاسة متى أزيلت زال حكمها، سواء كانت أزيلت بماء أو أزيلت بهواء أو أزيلت بتراب أو أزيلت بأي شيء، فمتى ما زالت هذه النجاسة من الثوب أو من غيره فزال حكمها. ومعنى إزالتها إن كانت لها عين أزال عينها ثم أزال صفاتها، وإن لم تكن لها عين يزيل صفاتها، معنى لونها وريحها وفي بعض الأشياء أيضا طعمها. وقد تكون هناك النجاسة لا معنى إذا أزيلت وأزيل صفاتها يبقى شيء من الأثر. فلهذا فجمهور أهل العلم رخصوا في أو قالوا بأنه إذا كان بقي شيء من الرائحة لغلظها فلا يؤثر ذلك في النجاسة، معنى تزال وتطهر. وكذلك أيضا اللون في بعض النجاسات كدم الحيض وغيره، كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا ولا يضرك أثره. فقد يبقى شيء من الدم وشيء أيضا من الريح، ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم في الترخيص في بعض أثر النجاسة إذا كان في اللون وفي الريح، وهو مذهب أحمد والشافعي. إذا كان في اللون وكذلك في الريح، أما في الطعم فلم يجوزوا معنى لم يجوزوا ولم يرخصوا على وجود الأثر الطعم، معنى إذا وجد أثر طعم النجاسة فإنه لا يرخص ولو كان طعما يسيرا، وإنما رخص في أثر الريح وكذلك اللون، في أثر الريح واللون. فهذه بعض المسائل التي تؤخذ من هذا الحديث. وأيضا كما ذكر الإمام أحمد مع أن هذا الحديث استدل به في النجاسات إلا أنه لم يأتي شيء صريح أن هذا الذي علق بنعل النبي عليه الصلاة والسلام نجاسة، إلا من قوله قدران، والقدر هذا قد يكون نجاسة وقد يكون غير نجاسة. معنى قدر ممكن أن يكون مثلا شيء من المخاط من الأشياء التي قد تكون طاهرة، أو شيء مثلا من الزبائل زبالة وكذا، وقد لا يكون نجسا، لكن حمله كثير من أهل العلم على النجاسة واستدلوا به على هذا لأنه عام. وعدم الاستفصال في قضايا الأحوال والأعيان كذلك أحيانا ينزل منزلة العموم من المقال، نزل منزلة العموم من المقال، فإنه لم يأتي هذا القدر فيحمل على الأمرين، يحمل على أنه نجاسة ويحمل على أنه عدم النجاسة. فما دام أنه لم يستفصل في هذا الحديث فيدل على عمومه فيستدل به على النجاسة. فهذا إن شاء الله تعالى ما يذكر، والله تعالى أعلم.